ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق.
تطبيق نبي الإسلام. استمتع بموسوعة متكاملة عن حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وتجول في رحاب سيرته العطرة. استمع وشاهد وتعلم واختبر وانشر وانصر. هذا الحبيب رسائل، اختبر معلوماتك، البطاقات الدعوية، الأرجوزة المائية، صوتيات منوعة، مرئيات متعددة. انصر نبيك مع إمكانية حفظ وإرسال وتصدير كافة المعلومات الموجودة في البرنامج. تطبيق نبي الإسلام، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
رسائل يومية على صفحة الشيخ محمد صالح المنجد على الفيسبوك وتويتر.
لقد شرع الله الدين للناس رجالا ونساء، ووعد الجميع الجنة والحياة الطيبة إذا قام بواجبه، فقال تعالى:
من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون.
وقد جاء الإسلام فأكرم المرأة وحملها مع الرجل مسؤولية النهوض بالمجتمع وحسن الرعاية له، فقال عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وقد شغلت المرأة في العهد النبوي وما بعده مكانا رفيعا بمشاركاتها العلمية والاجتماعية والتربوية، وتصدر اسمها في قائمة المساهمين في بناء المجتمع وصياغة هوية الأمة والمحافظة على ثوابت الدين. ولا زال التاريخ يذكر أم المؤمنين خديجة وأم المؤمنين عائشة ونسيبة بنت كعب وأم حرام بنت ملحان وحفصة بنت سيرين وفاطمة بنت عبد الملك وزبيدة بنت جعفر وغيرهن رضي الله عنهن ورحمهن. ومن هنا كان للمرأة المسلمة دورها المهم والخطير في صياغة المجتمع، مما أكسبها قيمة واعتبارا واحتراما لا مثيل له في المجتمعات الأخرى، كما اعترف بذلك المنصفون من الغربيين، وبأنهم إنما تعلموا احترام المرأة من مسلمي الأندلس. يقول المفكر الفرنسي مارسيل بويزارد: إن الشعراء من المسلمين، هم الذين علموا مسيحية أوروبا عبر أسبانيا احترام المرأة. فللمرأة على ثغر الحياة الزوجية أثر خطير، وفي التربية على الدين والخلق دور كبير، وفي التعليم والدعوة والطب والرعاية مكانة ومسؤوليات. وقيام المرأة المسلمة بهذا وغيره له أثره الإيجابي في إصلاح المجتمع كله أسرا وأفرادا. وصدق عليه الصلاة والسلام حين قال: إنما النساء شقائق الرجال.
يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج.
جعل الله تعالى بلطفه ورحمته الأشهر القمرية تيسيرا للناس وإعانة لهم على معرفة مواقيت معاملاتهم وعباداتهم من الصيام والزكاة وأوقات الحج ونحوه. والميقات من التوقيت، وهو أن يجعل للشيء مكان أو وقت يختص به، فكما أن للحج مواقيت مكانية يحرم منها من مر عليها، فكذلك له مواقيت زمانية لا يحرم بالحج إلا فيها. قال تعالى:
الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج.
وأشهر الحج هي شوال وذو القعدة وذو الحجة أو عشر من ذي الحجة. وهذا يدل على تعظيم شأن الحج، حيث إن الله تعالى قد جعل للحج أشهرا، مع أنه لا يستغرق إلا أياما معدودات. والحج قبل أشهره لا ينعقد على الصحيح، وذلك لقوله تعالى:
فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج،
أي في أشهر الحج المعلومات. فلم يرتب الله تعالى أحكام الإحرام إلا لمن فرضه في أشهر الحج. ومن عقد النية بالحج في هذه الأشهر وجب عليه إتمامه وإن كان تطوعا، لقوله تعالى:
وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي.
فلم يبح الله تعالى الخروج من النسك إلا بالإحصار، وهو ما يمنع من إتمام النسك بعد الإحرام من عدو أو مرض أو نحوه.
هل تظن العلم وجبة سريعة تجهز وتؤكل في لحظات؟ بل يحتاج طالب العلم إلى صبر طويل. قال يحيى بن أبي كثير: لا يستطاع العلم براحة الجسم، فيصبر على حضور مجالس العلم ودوراته أو متابعتها عبر الشبكة أو الفضائيات العلمية، ويصبر على المراجعة حتى يثبت الحفظ. قال أبو بكر الصبغي عن بعض مسائل العلم: كررتها على نفسي 1000 مرة حتى تحققتها. ويصبر على السهر في تحصيل العلم، فإن في النهار أشغالا. قال بعض الفضلاء: متى تبلغ من العلم مبلغا يرضي وأنت تؤثر النوم على الدرس والأكل على القراءة؟ ويصبر على النصب والتعب في تحصيل العلم. قال تعالى في قصة خروج موسى عليه السلام لطلب العلم:
فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا.
ويصبر على إنفاق المال في طلب العلم وشراء الكتب ونحو ذلك. قال إسماعيل بن عياش: ورثت من أبي 4000 دينار أنفقتها في طلب العلم، فاصبر على طلب العلم حتى تنال طرفا منه، واسأل الله المزيد. قال تعالى:
وقل رب زدني علما.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله. هذه أيامنا العشر قد انتصفت تقريبا، وذهب نصفها، وإنه لشيء كبير كثير، وهذا يحفزنا إلى مزيد من العمل والحماس للازدياد من الطاعات. نحن في زمن فاضل يحبه الله سبحانه وتعالى، فلا تترك يا عبد الله يا مسلم شيئا من الخير يمكنك أن تفعله إلا وافعله، حتى لو كان تعليم صغير الفاتحة، أو كان دلالة على خير، أو شفاعة حسنة، أو إعانة في أمر طيب، أو أمرا بمعروف، أو نهيا عن منكر، أو إطعام طعام، أو طيب كلام وحسن لسان، أو ذكر مضطرد، قيام ليل وصيام نهار، لا تترك شيئا من الخير يمكنك أن تفعله من رد على شبهة أو بيان لحق، وكذلك من إلقاء درس أو موعظة وتصحيح لخطأ، وكذلك التدبر في كتاب الله والتمعن في معانيه وقراءة تفسيره مع الازدياد من التلاوة والحرص عليها، أو حفظ شيء من كتاب الله تعالى، أو صلة رحم. لقد سمعت فيما سمعت اليوم عن شباب يريدون محاكاة أبي بكر الصديق رضي الله عنه في حديث سؤال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. من أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر: أنا. من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. من تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهن ما اجتمعن في رجل، في شخص، في يوم إلا أدخله الله الجنة. وهؤلاء يريدون محاكاته، يبحثون اليوم هذا الكلام، كيف نعود مريضا ونشهد جنازة ونكون صائمين ونطعم مسكينا؟ جمع الخيرات، جمع الأعمال الخيرية في يوم من مثل هذه الأيام إنه أمر جليل والله. والمبادرات الخيرية ورفع لواء الخير والدلالة على الخير طيب، وهذه بادرة جميلة لرجل من الرجال الذين يحفظون الأمن، يحيي سنة التكبير في مكة ويذكر الناس بالتكبير في هذه الأيام، ومع قيامه بتنظيم السير وحفظ الأمن، لكنه يذكر الناس بالتكبير، جزاه الله خيرا. جميل ومفرح أن يكون هناك من يحيي السنة ولا ينسى الطاعة. التذكير بالتكبير يا إخواني سنة عظيمة في هذه العشر. من دل على خير فله مثل أجر فاعله، كما رواه مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم. رجال الأمن، مشرفو الرحلات، قادة الوفود، كذلك المدراء والآباء في البيوت، وكل متبوع، كل من يدير، عندما يذكر من تحته ومن حوله لذلك، ليذكرهم بهذه العبادة، فله أجر عظيم. وهذا التذكير بالتكبير قد ورد في الأحاديث الصحيحة، إنه رفع لاسم الله ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات، إنه عمل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه من العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. ومن الأحاديث العظيمة في العشر ما رواه البخاري معلقا مجزوما به: كان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران، ويكبر الناس بتكبيرهما. إذن التذكير بالتكبير. لو قال واحد: أعطنا عملا صالحا من الأعمال في هذه العشر، فنقول: التذكير بالتكبير، كان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق. لا، ليس لهما غرض، لا في بيع ولا في شراء، في أيام العشر لماذا؟ يكبران، ويكبر الناس بتكبيرهما، فيتذكر الناس التكبير ويكبرون. إذن التذكير بالتكبير في أيام العشر عمل صالح وعبادة عظيمة، فلنلهج في هذه الأيام بذكر الله في كل مكان، ولنكبر الله في المنازل، في الطرقات، في الأسواق، في أماكن العمل، في المساجد، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يلهج بذكره ومن ذكر الله ذكره عنده سبحانه. وإلى فقرتنا التالية.
من شعائر الله العظيمة والسنن المؤكدة التكبير في العيدين وعشر ذي الحجة، قال تعالى:
ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.
فيستحب الإكثار من التكبير في هذه الأيام، والجهر به في المساجد والبيوت والطرقات، والجهر للرجال دون النساء. والتكبير نوعان: مطلق ومقيد. أما المطلق فهو الذي يسن كل وقت من دخول شهر ذي الحجة حتى غروب شمس آخر أيام التشريق، وفي عيد الفطر من ليلة العيد إلى أن يدخل الإمام لصلاة العيد. وأما المقيد فهو الذي يسن في أدبار الصلوات المكتوبة، قال تعالى:
واذكروا الله في أيام معدودات.
قال عكرمة: يعني التكبير أيام التشريق بعد الصلوات المكتوبات، فإذا سلم من الفريضة واستغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، بدأ بالتكبير. والتكبير المقيد يختص بعيد الأضحى دون عيد الفطر، ويبدأ التكبير المقيد لغير الحاج من فجر يوم عرفة، وللحاج من ظهر يوم النحر، وينتهي للجميع عقب صلاة عصر آخر أيام التشريق. وللتكبير صيغ منها:
الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد.
حياكم الله أيها الإخوة والأخوات. سبق أن ذكرنا من صفات الله تعالى أنه يحب عز وجل، وهذه من أفعاله، وكذلك فإنه يغضب ويسخط. ذكرنا من محبوبات الله صفات وأعمال وأشخاص وأزمان وأماكن، وأنه عز وجل يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، وأنه يحب الحياء والسترة، وأنه يحب الكرم ويحب الجودة، وأنه عفو يحب العفو، أنك أنت تعفو عن الناس الله يحب ذلك، وأن الله رفيق يحب الرفقة، وأن الله وتر يحب الوترة، وأن الله يحب الحلم والأناة، وأنه يحب الإتقان في العمل، وأنه يحب المدح، ولذلك أثني عليه، امدحه عز وجل، قل: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، لا 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 باسط لما قبضت، ولا قابض لما بسطت، ولا مباعد لما قربت، ولا مقرب لما باعدت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، الحي القيوم ذا الجلال والإكرام، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد. أثني على الله، أثني عليه، امدح الله عز وجل، الله يحب المدح سبحانه وتعالى، وكذلك يحب الإعذار، ولذلك أنزل الكتب وأرسل الرسل حتى ما يبقى الأحد عذر، حتى ما يقول أحد: ما درينا، ما عرفنا، ما جاءنا من نذير، ما نعرف الحلال من الحرام، ما نعرف الشرع المبين. بينوا للناس الأحكام، لأن الله يريد أن يحيى من حي عن بينة، يريد أن يموت من مات على بينة. الله يحب معالي الأمور وأشرافها، يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته، يحب العطاس ويكره التثاؤب، يحب العبد التقي الغني، يحب سمح البيع، سمح الشراء، سمح القضاء إذا اقتضى حقه بيسر وسهولة، يحب الحيي العفيف المتعفف، كما جاء في الحديث الصحيح يحب غيرة المؤمن، يحب الغيرة في الحق. الله يحب المؤمن القوي، الله يحب الأنصار، الله يحب من أحب الأنصار، الله يحب الحسين والحسن. إن اللهم إني أحبهما فأحبهما وأحب من يحبهما ويحب من أحب الحسن والحسين. الله يحب الأمانة ومن قام بالأمانة، ويحب الزاهدين. ازهد في الدنيا يحبك الله، يحب المتحابين في سبيله، وجبت محبة المتحابين فيه والمتجالسين فيه والمتزاورين فيه والمتباذلين فيه. يزور بعضكم بعضا في الله، يحب بعضنا بعضا في الله. نتجالس الآن، نحن نتجالس لله، لأجل الله، نتذاكر آيات الله وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرع الله وأحكام الله. ما تحاب رجلان في الله إلا كان أحبهما إلى الله عز وجل أشدهما حبا لصاحبه. كما أنه سبحانه وتعالى يغضب ويكره أشياء، وبينا أشياء مما يكرهه عز وجل ومما يسخط عليه سبحانه وتعالى. والله عز وجل يغضب على الكافرين وعلى المشركين، ويوم القيامة يغضب غضبا لا يغضب قبله، لم يغضب قبله ولن يغضب بعده مثله، لأنه يوم انتقام من أعدائه. يوم القيامة يوم الانتقام من أعدائه. والذي شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبياء مساجد. لا يمكن نروح نصلي في مساجد القبور ولا نعبد عند القبور ونذهب إلى الأضرحة ونسأل الموتى، لأن الله يبغض ذلك. بعضهم يذهب يطلب شفاء مرض، واحد عانس تطلب زواجا، وعقيم يطلب ولدا. غضب الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد. الله غضب على اليهود لماذا؟ لأنهم كانوا يكتمون الحق المغضوب عليهم. هؤلاء بين عليه الصلاة والسلام شأنهم. وكذلك فإنهم باءوا بغضب على غضب، لماذا؟ لأنهم يعني كفروا بما أنزل الله، لأنهم جحدوا الحق. الله غضب على المنافقين لأنهم يبطنون ما خلاف ما يظهرون. قال تعالى: ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم. ليش؟ لأنهم يتولون الكافرين من دون المؤمنين، يميلون إلى الكافرين، هواهم في الكفار وإرضاء الكفار ومحبة الكفار واتباع الكفار والتشبه بالكفار وترك موالاة المؤمنين ونصرة المؤمنين. هذا من أشد ما يغضب الله. الله يغضب على من يجادل بالباطل ليقلب الحق باطلا والباطل حقا. والذين يحاجون في الله، يعني بالحجج الباطلة، من بعد ما استجيب له، من بعد ما استجاب أولو الألباب للآيات، حجتهم داحضة يعني باطلة عند ربهم، وعليهم غضب. ليه؟ لعصيانهم وإعراضهم عن الحجج والتكذيب بالحق. قال هود عليه السلام: قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب، أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وأباؤكم، تقولون نعبدها أو هي حق. أسماء الأصنام هذه مجرد أسماء ما لها حقيقة، إيش هذا الصنم؟ وفي الحديث: من خاصم في باطل وهو يعلمه، يعلم أنه باطل، لم يزل في سخط الله حتى ينزع عنه. رواه أبو داود، حديث صحيح. وبعض الناس يعرف أنه باطل ويجادل ويريد أن يقنع الناس أنه بالباطل. كذلك الله يغضب على من قتل مؤمنا متعمدا، كما قال في الآية: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. يغضب من الفرار يوم الزحف: ومن يولم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله. الله يغضب على المرأة التي تهجر فراش الزوجية بلا عذر بس لأنها تريد زيادة مال، وزوجها ما عجبها في شيء، أو راح سوى شيء حلال حتى لو تزوج بأخرى. قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده، ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها، يعني زوجها. الحديث مرة أخرى رواه مسلم في صحيحه. والذي نفسي بيده، ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها. لكن في بعض الأزواج من المجرمين يعمل الزنا والفواحش بعين يدعو زوجته، يعني إيش؟ يعني تريدها أن تصاب بأمراض؟ هذا مجرم، لا يقبل ذلك منه أبدا. الله يغضب على الزانية والعياذ بالله التي تدخل على زوجها من ليس من أولاده في الآيات اللعان، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، هذه شيء موجب للغضب. كذلك الله يغضب على من يتكبر عليه وما يسأله، اللي ما يدعو الله الله يغضب عليه، قال عليه الصلاة والسلام من لم يسأل الله يغضب عليه. لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب، الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. الله يغضب على المتكبر واللي يسمي نفسه ملك الملوك، قال عليه الصلاة والسلام كما في البخاري ومسلم: أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه وأغيظه عليه رجل كان يسمى ملك الأملاك، لا ملك إلا الله. ونحو هذا قاضي القضاة، وفي رواية: اشتد غضب الله على رجل تسمى بملك الأملاك. كذلك ممكن الله يغضب على عبد يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. لازم نحاسب على الألفاظ، لازم ننتبه للألفاظ هذه. فإذا قال واحد كيف نتقي غضب الله، نقول اتباع شرعه، أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله. كذلك اترك الغضب، لأنه في واحد سأل النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يباعدني من غضب الله عز وجل، قال لا تغضب، اكتم غضبك إلا في الحق. كذلك صدقة السر تطفئ غضب الرب، لو قال واحد احنا عرفنا أسباب تغضب الله، طيب يمكن نحن أغضبناه، كيف نفعل لنتقي ذلك؟ صدقة السر تطفئ غضب الرب. وأيضا فإننا ينبغي لنرضي الله أنه ما نرضي الناس ويسخط ربنا، من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. هذه أشياء تجعلنا نتلافى غضب الله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحبنا ولا يغضب علينا. بقية من شروط الأضحية ستأتيكم بعد قليل إن شاء الله.
أنيق المنظر، طيب المخبر، مجالسته أنفع مجالسة، ومؤانسته أمتع مؤانسة، إنه الكتاب. من خلاله نجالس العلماء والصالحين. قيل لابن المبارك: ألا تجلس معنا؟ قال: ما أجلس إلا مع الصحابة والتابعين، يعني قراءة سيرهم. وقد كان العلماء مشغوفين بالكتب شراء وقراءة. قال ابن الجوزي: ما أشبع من مطالعة الكتب، وإذا رأيت كتابا لم أره فكأني وقعت على كنز، ولو قلت إني طالعت 20,000 مجلد كان أكثر. وطالب العلم لا تخلو مكتبته من الكتب الأساسية في شتى العلوم، ففي التفسير مثلا تفسير السعدي وتفسير ابن كثير، وفي العقيدة كتاب التوحيد والطحاوية والواسطية مع بعض الشروح، وفي الحديث الكتب الستة مع أهم شروحها، وهكذا بقية العلوم. وقبل الشراء استشر أهل الخبرة ليدلوك على أهم الكتب وأفضل الطبعات، لا سيما ما حققه العلماء الثقات كالألباني وبكر أبي زيد. احرص على التنويع في شراء الكتب، ولا تقتصر على فن واحد أو فنين، واعتني بكتب النوازل الفقهية والعقدية
ولا تبخل بإعارة الكتاب، وحافظ عليه إن استعرته، ولا تستكثر ما تنفقه في شراء الكتب. وصدق من قال: تلك النفائس لو تباع بوزنها ذهبا لكان البائع المغبونا.
الاستعداد للإحرام، تهيئ الحاج في بيته بأخذ الشعر والأظفار والغسل ولبس الإزار والرداء لا حرج فيه، وخصوصا للمسافر بالطائرة الذي يحاذي الميقات من الجو، والواجب في الميقات عقد النية في القلب ثم يلبي. الحيض لا يمنع الإحرام، فتغتسل ولو كانت حائضا كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أسماء رضي الله عنها بالغسل عند الميقات وهي نفساء.
حياكم الله أيها الإخوة والأخوات. ذكرنا في الحلقة الماضية أن من شروط الأضحية أن تكون بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم تبلغ السن المحدد لها شرعا 6 أشهر، فأكثر من 6 أشهر في الضأن، أكثر من سنة في المعز، أكثر من 2 سنين في البقر، أكثر من 5 في الإبل، أن تكون في الوقت المحدد شرعا بعد صلاة العيد. ما في ذبح قبل صلاة العيد أبدا. ينتهي الذبح غروب شمس يوم 13 من ذي الحجة، أيام الذبح إذن 4. وإذا فات وقت الأضحية ولم يضحي فإن كانت تطوعا لا يلزمه شيء، وهو بالخيار إن شاء ذبحها وكانت شاة لحم، أما إذا كانت منذورة فيلزمه قضاؤها. وكذلك فإن الأضحية ينبغي أن تكون سليمة من العيوب التي تمنع الإجزاء، لأن الأضحية قربة إلى الله، والله طيب لا يقبل إلا طيبا. قال عليه الصلاة والسلام: 4 لا تجزئ في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها يعني عرجها بين، والكثيرة التي لا تنقي يعني الهزيلة التي لا تقوم من الهزال، لا مخ في عظامها من شدة الهزال، لأن الشاة لما تكون سمينة وقوية العظم داخل العظم تجد المخ هذا أو النخاع داخل العظم كثيف، وإذا كانت هزيلة شبه ما في. هل العيوب الأربعة المذكورة في هذا الحديث الصحيح هي الوحيدة التي لا تجزئ؟ الجواب لا، لأنه يوجد مثلها أو أشد. يعني هو قال العورة، طيب العمياء من باب أولى. كذلك ما أصاب سبب الموت كالمنخنقة والمتردية والنطيحة خلاص. طيب إذا كانت العرجاء لا البين عرجها، طيب والعاجزة عن المشي من باب أولى. مقطوعة إحدى اليدين، مقطوعة إحدى الرجلين لا تجزئ. المرض الخفيف لا يضر، الهزال الخفيف لا يضر. طيب مقطوعة الأذن أو القرن، مشقوقة الأذن، سقط بعض أسنانها، قطع ذنبها، تجزئ مع الكراهة، فينقص من الأجر بقدر ما نقص منها. طيب بعض الناس يشتري أضحية سليمة لكن يطرأ عليها العيب، تنطحها واحدة ثانية، تنكسر أثناء التحميل، أثناء ربطوها بالحبل، الأولاد ما أدري إيش سووا فيها، المهم طرأ عليها شيء. إذا كان في تفريط وتعدي مثل الذي يتركها الأولاد يعني يعبثوا فيها ويصيبون بعطب، هذه يتحمل هو، إذا شيء بفعله تفريط منه يجيب بدلها إذا صابها شيء يمنع الإجزاء. ويأتي بمثلها أو أحسن. طيب وإذا كان ليس بتعد منه ولا تفريط فليس عليه شيء. سنذكر إن شاء الله كيف تساق الأضحية وماذا يفعل بها في الذبح وعند الذبح بمشيئة الله تعالى. نبدأ الآن بالأسئلة. وأمة الله من الجزائر تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤالين.
نعم.
السؤال الأول هو القراءة في القرآن غير متوضئ وضوء للصلاة، هل يصح؟
لا مانع أن يقرأ بغير وضوء، لكن ما يمس المصحف إلا بوضوء.
السؤال الثاني قلع الظرف والدم يسيل من الفم، هل تجوز الصلاة؟
إذا كان يسيل باستمرار ما ينقطع فلا بأس أن تصلي، لأن وقت الصلاة مهم، فلا يمكن أن يتعمد الإنسان إخراج الصلاة عن وقتها. فإذا ما توقف توضأت وصلت ولو كان يخرج. أم محمد أيضا من الجزائر.
ألو.
نعم.
ألو.
نعم
شيخ، قلت عندي سؤال.
نعم.
رفع القضية بتاع الرجل حلال ولا حرام؟
ما هو؟
رفع القضية بتاع الرجل.
أعطيني السؤال مكتوبا على رقم البرنامج. عبد الله من الجزائر تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي طلب دعاء يا شيخ، أنا متزوج منذ 10 سنوات ولم أرزق بذرية، ادعو الله لي أنا في يوم عرفة يا شيخ.
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقك الذرية الطيبة، وتسمع إن شاء الله بعض الأدعية في القرآن والسنة بهذا الشأن في قضية الرزق، الدعاء بالرزق بالولد. أحمد من تونس.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ، الذبح بالجرد ليس، هل يجوز أو لا يجوز؟
نعم، إذا كان لا يتقن الذبح باليمنى فلا بأس أن يذبح باليسرى ولا حرج في ذلك.
شيخ الله يبارك فيك.
حياك الله. عبد الله تفضل.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مساك الله بالخير يا طويل الأمر.
الله يحييك يا أخي، أهلا وسهلا.
طويل العمر، أنا أسألك عن شغلة يا طويل العمر، الوجه مالي أنا، بشرة وجهي.
أيوة.
معني؟
أيوة.
فيها يا طويل العمر شامة.
أيوة.
أوكي.
أيوة.
أبي أسألك يعني هل يجوز شرعا إني أشيلها ولا لا، مع أنها غير مشوهة للوجه يعني بالأساس.
أيوة. على أي حال، إذا كان هناك مصلحة في إزالتها فلا بأس في إزالتها.
يعني مو حرام عادي.
أيوة، فلا لا بأس في إزالتها. الشامة، حبوب الشباب اللي تطلع، لا حرج في إزالتها. حياك الله.
ابن أخي ما قصرت.
الله يحييك. إبراهيم تفضل يا أخي.
السلام عليكم يا شيخ محمد.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ محمد، خرجت في هذا العصر آونة يقولون يا شيخ أن العمل شرط كمال، ويستدلون بحديث الشريعة الشفاعة.
لكنه شرط كمال واجب، هذا شرط لا بد منه، والله قرن العمل الصالح بالإيمان في القرآن كثيرا جدا. الذين آمنوا وعملوا الصالحات. أي نعم.
هو هذا أيضا الشيخ، لما سئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عن هذا، قال من الأعمال من يكون شرط كمال، من الأعمال من يكون شرط صحة.
طيب، إذا تسمع الجواب في التفصيل في الأعمال وعلاقتها بالإيمان. الأعمال وعلاقتها بالإيمان. أمة الله من ليبيا تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ، سؤالي عن أوحة العيد.
أيوة.
هل يجوز أخذ أو شراء أوحة العيد براتب التقاعد الأب توفي؟
لا مانع أن تشترى الأضحية. أن تشترى الأضحية براتب التقاعد الذي جاء للبنت أو للمرأة من أبيها أو من زوجها المتوفى، لا مانع، لأن قبضته وملكته فتشتري به الأضحية، لا مانع.
حتى الأم متوفية والجميع الأخوة عندهم راتب، إلا أخت واحدة فقط.
ماشي، إذا كان يصرف راتب التقاعد لها تشتري بها أضحية، لا حرج. أم عبد الله تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لدي 3 أسئلة.
نعم.
السؤال الأول.
أيوة.
ثلاثة أسئلة. السؤال الأول، كيفية مسح المرأة لرأسها؟ هل يجزئ أن تمسح نصف الرأس كما في حديث أم سلمة رضي الله عنها عندما فتحت كمارها ومسحت جزءا من رأسها؟
طيب، تسمع الجواب على حديث أم سلمة في مسح بعض الرأس. الثاني،
السؤال الثاني، مظاهر التعزية.
مظاهر ليش؟
التعزية تعزية أهل الميت، المجيء والتجمع
يعني قصدك بدع العزاء؟ يعني بدع العزاء؟
نعم، بدع طيب. العزاء التي طيب. أصبحت يعني حتى في الأكل والشرب يعني.
السؤال الثالث
يتكلف. نعم، السؤال الثالث، في حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها، حديث تميم الداري، عندما أخبر أن الدجال الموجود، فهل يعني يلزم أن الدجال موجود وحي منذ قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى وقتنا الحالي؟
ما المانع من ذلك؟ ما المانع من ذلك؟ إذا ثبت الخبر قلنا به لا مانع، نثبت الخبر وأن الدجال حي وموجود في جزيرة من جزائر البحر، وأن الله قادر على إخفاء أمره، وأن لا تهتدي إليه الأقمار الفضائية ولا تهتدي إليه السفن والناس حتى يشاء الله أن يخرجه، لا مانع. إبراهيم تفضل يا أخي.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤال يا شيخ، سؤالين. السؤال الأول، نحن ثلاثة الأخوة، الوالد توفى وأنا عايش في منزل واحد مع الأم، نشتري مثلا نصف العيد في قبل العيد بيوم أو يومين، وبعد يوم العيد ننحر كبش واحد، هل يكفينا بالثلاثة أو يجب علينا أن نضع ثلاثة؟
طيب. أبو محمد من الجزائر.
السلام عليكم يا شيخ محمد.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤال يا شيخ.
نعم.
عندي أموال، نصيب من الأموال تاع زكاة الأموال.
أيوة.
وعندي ابن كبير لا يعمل ولا يشتغل ولا ليس له أي مدخول، وكبير في السن وهو غير متزوج.
أيوة.
وهل يعني يجوز لي أن أضع له هذه الأموال تاع الزكاة في حسابه؟ يعني يخليها في الحساب تاعه حتى يستقيم ممكن بسكن تاعه ويتزوج بهم او الى غير ذلك.
ليش ايش مصدر الاموال هذه؟ مصدرها من وين؟
تاع يعني اموال زكاة اموال خلال سنة حول
يعني زكاتك انت؟
انا عميه.
طيب، وهذا اللي تسأل عنه الذي تريد ان تضعها في حسابه ولدك؟
انا عميه.
ما يصح أن تعطي الزكاة ولدك،
ليس له أي مدخول.
أيوة، يجب أن تنفق عليه أنت، ولا يجوز أن تعطيه من زكاتك. الزكاة لا تعطى للأصول والفروع، لا تعطى للأب والجد ولا للابن والحفيد. عبد الملك من تونس.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ المنس، بارك الله فيك وجزاك الله الخير.
حياك الله.
من
يا أخي، القصائد الله يرضى عليك لها مكان آخر. نحن الآن في درس وليس في منتدى شعري. أمة الله تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لدي سؤالان. السؤال الأول، عند الذهاب للمسلخ وذبح الأضحية يجتمعون أناس ويسألون أن نعطيهم من هذه الأضحية، لا نعلم هل هم محتاجون أم لا، فهل يجوز لنا أن نمتنع من إعطائهم لأننا يعني لدينا مجموعة متأكدين أنهم فقراء يعني؟
الجواب لا مانع. نعم، لو أعطيتموهم لا مانع، ولو أعطيتم غيرهم أو أبقيتموها لغيرهم ممن أنتم متأكدون من حاجتهم أيضا هذا طيب. فهذا سائل، لو أعطيناه شيئا الحمد لله، وإبقاء اللحم الأكثر للمحتاجين الذين نحن متأكدين منهم لا شك أن هذا أولى. وهذا الذي يسأل الآن، لو أعطيناه شيئا يسيرا الحمد لله طيب، ولو اعتذرنا منه بأن غيره أحوج لأنه فعلا في غيره أحوج منه بكثير، أو لا نعرف حال هذا فلا مانع. إسماعيل تفضل يا أخي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جار لي عنده لا يعمل، عنده أولاده حبوا يضحوا يشتركوا في أضحية، هل يجوز هذا أو لا؟
قل لهم بأن الشاة الواحدة لا يصح الاشتراك فيها، لأنها تكون عن واحد، أما البقرة والبدنة يصح الاشتراك فيها.
أنا أعرف هذا الشيخ. بس الشيخ
نعم
هم قلت لك أن أباهم لا يعمل، يحوسوا يريدون أن يوكلوا أباهم، يعطوا المال لأبيهم وهو يشتري.
على أي حال إذا أقرضوه المال مثلا صح ذلك، أخذه منهم واشترى، اقترض منهم واشترى الأضحية وذبحها وبعدين يعطيهم، لا مانع. الأخ علي تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ عدنا احنا إمام ونصلي من وراه هنا ونحن كارهون.
يعني إمام؟
الصلاة جائزة.
إمام؟
الصلاة جائزة من باطنة. عدنا أي... إمام.
أيوة. لماذا تكرهون صلاته؟ لماذا؟
للقراءة.
ما لها قراءته؟
لا يزيد القراءة.
يعني يلحن لحنا جليا يغير المعنى؟
نعم.
إذن عليكم بتبديله، عليكم بالسعي لتبديله. طيب الأخ سعد حياك الله.
حياك الله يا سيدنا الشيخ، سلام عليكم وأحسن الله مسعاكم دنيا وآخر.
وعليكم السلام.
وعد الله عنا وعنكم سوء الظن ونصر الشيطان. سؤال واحد مباشر يا سيدي.
تفضل.
بالنسبة سيدي للحج والمساجد، يعني هناك مع الأسف يصرفون في المياه، يصرفون في المياه، يحضرون مياه الوضوء بكثرة يا سيدي، يعني بالنسبة للوافد والمقيم. تحياتي لك يا سيدي.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وجزاك الله خير يا أخ سعد على تنبيهك لهذا، لأن هناك ملاحظة مهمة في مياه المساجد، أن مياه المساجد الموقوفة على المساجد لا يجوز إهدارها، وكذلك لا يجوز الأخذ منها غير ما جرت به العادة، لأنه ماء موقوف على المسجد فقط. فبعض الناس يمددون مواسير ويأخذون، بعض الناس يعبون خزانات، نقول هذا موقوف على المسجد، بأي حق تأخذون منه؟ موقوف على المسجد لوضوء المصلين وقضاء حاجتهم فقط، أو تنظيف المسجد. طيب فإذا هذه مسألة مهمة ينبغي أن تراعى. وكذلك إهدار المياه، وبعض الناس يفتح حنفية المسجد على الآخر وهو ما يحتاج في وضوء إلا ربع أو أقل، هذا الإهدار في مياه المساجد لا يجوز. إذا كان في الماء الشخصي لا يسرف، فكيف بالماء الموقوف على المسجد؟ إبراهيم تفضل. إبراهيم
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي ولدي يتعبون ويشتغلون وصلاة الفجر يتأخرون على المسجد، هل أتحاسب عليهم؟
إبراهيم.
سؤال أول.
يا إبراهيم.
نعم.
ما هو سؤالك؟ هات السؤال. هات على مهل، على مهل. هات على مهل. على مهل.
سؤال أول. ويجوا يشغلون سواء تشغل أخر عليها مجمون أم لكم مجمون، هل الله حاسب عليها ثم دين كبار؟
معناها يا أخي ترسل السؤال مكتوبا، لأنه ما أدركته، ما أدركته. عمر تفضل. يا عمر
السلام عليكم يا شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يجزيك عنا كل خير إن شاء الله.
الله يحييك.
بدل يا شيخ عن الذكر، إذا كان أحد صوت القرآن شغال، هل ممكن مثلا تذكر الله برضه وتسبح، ولا تستمع تنصت القرآن فقط؟
وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، يعني إذا سمعته أنصت.
تمام. طيب أشعر سؤال ثاني.
نعم.
السؤال إذا الجامع المسجد بتاعنا هو مسجد كبير، ففي ناس لما ما بحصلوا الصلاة ما بدركوا الركعة، هبقوم في الحوش الفتحة تحت المسجد الخارجية بصلوا خارجي ما بصلوا داخل المسجد عشان يدركوا الركعة، هل تجوز صلاتهم ولا يدخلوا جوا المسجد يصلوا؟
هل هذه الفتحة تابعة للمسجد؟
تابعة للمسجد داخل حرم المسجد داخل السور.
خلص إذا داخل حرم المسجد يجوز إقامة الصلاة الثانية فيها، لا مانع ما دامت داخل حرم المسجد، داخل ما دامت داخل أرض المسجد الموقوفة للمسجد على المسجد، فلا مانع من إقامة الصلاة الجماعة الثانية فيها. الأخ فهد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حبك في الله يا شيخ.
حبك الله يا أخي.
سؤال يا شيخ عن أكل الثوم والبصل، يعني مع يعني بعض الأطباء ينصح بأكله مع الخبز مثلا أو كذا لقتل البكتيريا وكذا، فهذا هل هذا فعلا يعني يمنع من الصلاة في المسجد؟ ويعني إذا مثلا أكل واحد مثلا على الغداء يعني ينقطع عن العصر والمغرب والعشاء يعني، ولا يصلي بس مع الكراهة؟ وش الأفضل في هذا يا شيخ؟ وعندي سؤال ثاني يا شيخ الله يحفظك عن يعني سبل الوقاية من الرياء، يعني عند قراءة القرآن وكذا، يعني الشيطان يأتي للواحد يعني يوسوس له بأنك تحفظ وتصلي بالناس بعدين تسمعهم يعني من آيات جديدة وكذا، فمداخل إبليس يا شيخ يعني الوقاية من الرياء في مثل
طيب العبادات هذه. طيب تسمع إن شاء الله الجواب في سبل الوقاية من الرياء. أم عمر.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا زوج بنتي عايش وياي بالبيت، هل يجوز الكشف أمامه على الرأس؟
هل يجوز كشف من؟
كشف يعني ما أغطي ما أتحجب.
زوج البنت. زوج البنت.
اي زوج البنت
محرم. طيب
ها معايا بالبيت.
ايوه زوج بنتك محرم عليك، وبالتالي يجوز الكشف امامه، يعني كشف الشعر، كشف الوجه، كشف الذراعين، كشف القدمين، لا مانع، لان زوج البنت من المحارم، من عقد على امرأة حرمت عليه أمها. وأمهات نسائكم كما ذكر الله في آيات المحارم في سورة النساء، فإذن إذا صارت محرمة عليه جاز أن تكشف عنده ما ينكشف عادة من المرأة في الخدمة وفي عمل المنزل كالعنق والوجه، الشعر، ذراعين، القدمين. طيب أمة الله تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤالان. السؤال الأول، عند الذهاب إلى المسلخ وذبح الأضحية يجتمعون أناس لا نعرف هل هم محتاجون أم لا،
يعني نحن ذكرنا في الجواب قبل قليل يا أمة الله، يمكن أنت انقطع الخط ما سمعتي، قلنا لا مانع أن توفروا اللحم لمن تأكدتم من حاجته. السؤال الثاني.
بارك الله فيك. السؤال الثاني، سأسمع عن تخصيص أضحية للموتى مستقلة عن الأضحية.
لم يرد هذا في السنة. السنة إدخال الأموات في أضحية الحي، أن يدخل أمواته في الأضحية في أضحيته فيقول عني وعن آل بيتي ويدخل فيهم الأحياء والأموات، فإذا لو أفردهم بأضحية يجوز، لكن هل يشرع؟ هل هي من السنة؟ لا، السنة أن يدخل أمواته في أضحيته. أما من ناحية الجواز يجوز، هذا لابد نفرق بين هل هو عمل مشروع، هل هو السنة الأفضل المستحب، أم أنه جائز، فهذا السنة أن يكون معه في أضحيته. عبد العزيز تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ عندي سؤال.
نعم.
هل تجوز الأضحية عند ثلاثة أخوة وأبوهم وهم في بيت واحد؟
الأضحية الشاة عن واحد، فإذا كان الأب ميسورا ضحى، وإذا كان الأولاد حالتهم المالية ضعيفة فلا لا يجب عليهم أن يضحوا، فتكفيهم أضحية أبيهم مثلا. كذلك لو كان واحد من أهل البيت ميسورا والبقية حالتهم ضعيفة وأخوهم هذا ضحى يكفي والحمد لله. فمن الذي يضحي؟ الذي عنده دخل مستقل، نفقة مستقلة، وحالته تسمح بالتضحية يضحي. لكن لو كانوا كلهم أكلهم نفقتهم مالهم واحد، كأن يكونوا شركاء في محل أو دكان، شركاء في دكان في مؤسسة، كلهم مع بعض مالهم واحد، نفقتهم واحدة، أكلهم واحد، تكفيهم أضحية واحدة، حتى لو كانوا كلهم أغنياء تكفيهم أضحية واحدة. أما إذا كل واحد له راتب، كل واحد له نفقة، كل واحد له دخل مستقل، فعلى كل واحد أضحية إذا استطاع، وإذا ما استطاع ما عليه أي حرج. الآن يجتمع في الإجازات أعداد من الأولاد مع آبائهم وأمهاتهم يجتمعون، كل واحد له راتب مستقل، نقول إذا عندك قدرة ضحي، كل واحد يضحي، وإذا ما عندكم قدرة خلاص ضحى أبوكم الحمد لله يكفي، ضحى أخوكم الميسور الحمد لله يكفي، قد تكون أخت مدرسة تضحي وإخوانها يدرسون طلاب الحمد لله خلاص يكفي. الأضحية يا إخواني ما هي شيء يعني نوجبه على الفقير ونقول للناس روح استدين، لا، الحمد لله وجد ضحى، ما وجد خلاص. قال في الحديث من وجد ساعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا، فربطها بماذا؟ من وجد ساعة، لاحظوا كلمة ساعة، في ساعة ضحي، ما في ساعة ما كلفك ما أوجب الله عليك الحمد لله. طيب نختم بهذه الأسئلة. الأخ إبراهيم تفضل. إبراهيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نقول بيتأخرون على صلاة الفجر، يتعبون ويأجوا ما شاء لهم متأخرون، هل الله حاسب عليهم غشاء الأول؟
لحظة يا أخي، السؤال الصوت المشكلة عندك ضعيف. صلاة الفجر ما لها؟
يتأخرون ويجي على صلاة الفجر، يتأخرون صلاة الفجر يصلون متأخرة، هل الله حاسب عليهم؟
إبراهيم إبراهيم معلش أنا والله إني لا لا لا, لا أفهم، ما أميز، ما ميزت، ما ميزت سؤالك، المعذرة منك. أم سلطان.
أم سلطان.
أي نعم هاتي.
أنا سقط لي ثلاثة ورعان.
أيوة.
ورعان تشكير. أيوة. أبو شهرين.
أيوة.
أبو شهرين. أيوة. يمكن شهرين ونصف.
أيوة.
يمكن ثلاثة.
أيوة.
ولا يعني مبطية ولا جاهلة، سقطهم ويحل يشفعون لو أسميهم هالحين وأتمم لهم.
واحد سقطي شهرين،
واحد سقطته شهرين،
واحد شهرين ونصف،
واحد ظهر شهرين ونصف، وانا والله ما مالي موقته يا شيخ جزاك
طيب.
الله خير.
والثالث والثالث
واحد بعد يمكن كذلك، هو لا يحلل يسميهم هالحين.
اذا كان اذا سقط قبل أربعة اشهر، اذا سقط قبل أربعة اشهر ما يصلى عليه ولا يسمى ولا يتمم له، لأنه ما في روح نفخت، ما في روح نفخت. لو كان بعد أربعة أشهر يسمى ويذبح له عقيقة يصلى عليه، لأنه في نفس منفوسة، في روح نفخت. وأما إذا كان الإسقاط متعمدا ففيها التوبة إلى الله طبعا. الأخ علي تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ما في شيخ في عمليات طحن فيها الناس الأخيرة الأوزان ثقيلة
إيش؟
عمليات تكميم.
أيوة أيوة شوف يا أخي. أيوة. إذا قال الأطباء أصحاب الخبرة إن إجراء هذه العملية أفضل من ترك الحال على ما هو عليه، يعني يقولون العمليات هذه فيها نسبة فشل، فيها نسبة فشل، فيها مخاطر، فيقولون أن وضع الشخص لو بقي على ما هو عليه قد يكون أخطر، أو العكس قد يكون لا، لو بقيت على ما أنت عليه تعاني من أشياء لكن ما في شيء خطير جدا، والعملية فيها مخاطر، فنقول إذن لا تسوي العملية. لكن لو قالوا الوضع اللي أنت عليه خطير وقد وفي تطورات في مؤشرات خطيرة والعملية نسبة المخاطرة فيها ضئيلة والغالب النجاح بنسبة عالية جدا، نقول سويها. فإذا هي مراعاة، هي عبارة عن موازنة بين المفاسد، مفاسد العملية ومفاسد البقاء بدون عملية، مفاسد العملية ومفاسد البقاء بدون عملية. الذي يقرر هذا أهل الخبرة، أهل الخبرة بالطب هم الذين يقررون هل بقائك على ما أنت عليه أكثر مفسدة أشد مفسدة ولا إجراء العملية. أهل الخبرة يقررون، ودع عنك المتاجرين الذين يريدون المال، لا، اسأل أهل الخبرة الثقات الناصحين. أيها الإخوة والأخوات، فاصل قصير ونعود إليكم إن شاء الله.
مجموعة زاد تقدم لكم نخبة مميزة من إصداراتها، كتاب كيف عاملهم صلى الله عليه وسلم للشيخ محمد صالح المنجد، 40 نصيحة لإصلاح البيوت، أدرك أهلك قبل أن يحترقوا، المجمعات التجارية آداب وأحكام، زاد الحج، زاد الصائم، طوبى للشام، كيف تقرأ كتابا، معاني الأذكار، اترك أثرا قبل الرحيل، وكتاب بدعة إعادة فهم النص. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة المواقع التالية.
فرض الله حج بيته على المستطيع من عباده رجالا ونساء. قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، على النساء جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. غير أن المرأة تختلف عن الرجل في بعض الأحكام، فلا يجوز لها أن تسافر إلا بمحرم، وإذا لم تجد المحرم فلا يجب عليها الحج، وتلبس في إحرامها ما شاءت من الثياب من غير تبرج إلا النقاب والقفازين، وتستر وجهها عن الرجال بأن تسدل خمارها على وجهها.
حياكم الله أيها الإخوة والأخوات. تقول السائلة: أنا مقدمة على الحج ولست منتقبة، هل حجي صحيح؟ نقول: حجك صحيح، ولكن لا تنتقبي، وغطي وجهك بغطاء ما في نقاب. وإذا كنت من القواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا، فلو ما وضعت الغطاء على الوجه لا حرج عليك. طيب، قص الأظافر بعد دخول العشر للمرأة، إذا ما عندك أضحية فلا حرج. شككت أن نقطة بول نزلت مني وأنا إمام وأتممت الصلاة، وبعد الصلاة تأكدت أنه فعلا نزلت، إذن عليك أنت الإعادة ومن صلى وراءك، فالراجح صحة صلاتهم. مساعدة الوالد في شراء الأضحية، نعم لا مانع، يساعده، يعني مثلا يقرضه المال، فالأب يتملك المال ويضحي. حججت بيت الله الحرام، وعندما أكملت الطواف وصليت خلف المقام لم أرجع إلى الحجر لتقبيله، مضيت مباشرة للسعي، لا حرج. هذا الرجوع مستحب، إذا تمكن رجع واستلم، ما تمكن مضى. هل يجوز تصدق بجلد أضحية لغير الفقراء؟ نعم، معني صار إهداء يعني لا مانع. متى يبدأ وقت طواف الإفاضة؟ ذكر النووي رحمه الله أن جمهور أهل العلم يقولون بأن أعمال يوم النحر اللي هي الرمي جمرة العقبة والحلق والنحر والطواف، يعني طواف الإفاضة والسعي، يبدأ وقتها بعد منتصف ليلة مزدلفة. طيب والسنة بعد ارتفاع الشمس؟ والسنة بعد ارتفاع الشمس يرتب رمي، حلق، نحر، طواف، سعي، وإذا خالف الترتيب لا مانع. هل يستطيع الحاج أن يضحي؟ نعم، يمكن أن يكون له هدي وأضحية. الأصل أن الهدي للحاج والأضحية لأهل البلدان. صلاة الاستخارة ركعتان من غير الفريضة ثم الدعاء المعروف اللهم أني أستخيرك بعلمك الحديث. هل يمكن الحج عن أم المتوفاة؟ نعم، إذا حججت عن نفسك حج عنها. هل يجوز أن أصوم يوم عرفة نافلة وعليه قضاء؟ نعم، والأفضل البدء بالقضاء. شراء الأضحية بالأقساط لا مانع. الوالد ناوي يضحي بعد ما دخلت العشر قص من شعره وصبغ. الأضحية صحيحة ويستغفر الله من المخالفة. رمي الجمار قبل الظهر وقته بعد الزوال يوم 11 و12 و13، لا رمي قبل الزوال. أما العاشر وقته بيناه قبل قليل. هل توكل بالحج وهي كبيرة في السن إذا عجزت؟ عائلة زوجي باليمن يضحون كل سنة بأضحية واحدة عنا جميعا. إذا كان زوجك غير مقتدر يكتفي والحمد لله بأضحيتهم. ما هو الأفضل في أخذ الجمرات، من مزدلفة أم من منى؟ السنة من منى. لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام منى وهو عائد، يعني من عرفة ثم مزدلفة المشعر الحرام ثم دخل منى، أمر ابن عباس أن يلتقط له الحصى. فالسنة الثابتة التقاط الحصى بعد الدخول إلى منى، وإذا التقط من مزدلفة جاز ذلك. هل يمكن لمرتكب الكبائر أن يكون عتيقا من النار؟ نعم، إذا صدق في توبته توبة عظيمة إلى الله. بيع الدخان محرم، ذبح أضحية فيها جنين، زكاة الأضحية زكاة الأم زكاة ابنها. إذن زكاة الجنين زكاة أمه، زكاة الجنين زكاة فذبح الأم خلاص يحل ويبيح الجنين. أنا تاجر ملابس نسائية، نظر إلى النساء، أعانك الله على غض البصر، أعانك الله على غض البصر. هذه من الأعمال التي لا يتمنى الإنسان أن يكون فيها. ما هي محرمة بالأصل لكن خطيرة، خطيرة، الفتنة فيها عظيمة. أولي الإربة من الرجال من هم؟ الذي لا شهوة له أبدا لمرض أو كبر في السن، طاعن جدا في السن. ما هي الطرق الشرعية لإبطال السحر؟ أولا ما يصاب الإنسان بالوسوسة يقول أنا مسحور على طول، أي شيء أنا مسحور، لا. طيب وإذا غلب على ظني أو تأكد، فإن هناك آيات أنزلها ربنا لأجل هذا وهي المعوذتان أقوى شيء في علاج السحر. طيب غير المعوذتان أسباب أخرى تنفع. العثور على السحر نفسه وإتلافه، يعني إذا عثر عليه قرأ المعوذات وأحرقه، فكه لأنه هو يكون معقود، مثلا شعر معقود، فكه وأحرقه أتلفه. طيب السؤال يقول: نحن في بلد أوروبي ونريد أن نعمل حفلة عيد، وتوجد كنيسة تحت قاعة الأكل، نقول أعياد المسلمين من شعائر دينهم، ولا ينبغي خلط عيد أهل التوحيد بمثل هذه الأماكن وفيها صور صلبانهم وذوات الأرواح وصورة مريم وعيسى بزعمهم قاتلهم الله، ونحن أعيادنا توحيد وتبادل تهاني وتصافح إلى آخره، فنعملها. يعني في مكان آخر، في صالة أخرى، في يعني حديقة مناسبة، في بيت مثلا كبير مثلا. فالحمد لله الأماكن كثيرة. يقول السؤال: هل يجوز التضحية بالتيس المخصي؟ الجواب نعم، الراجح يجوز، وإخصاؤه من أسباب طيب اللحم، وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين موجوئين، يعني مخصيين. فهذا ما هو الإخصاء؟ رض عروق الأنثيين، هذا شيء يعرفه أهل اللحم ويقولون أن هذا أطيب للحم الكبش، فهذا ليس من العيوب وإنما يفعل لطيب اللحم. طيب ما هو يقول الدليل على أن دخول عرفة ليلا بعد غروب الشمس يصح حجه؟ جاء في السنن عن عروة بن مضرس الطائي قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة، يعني صلاة الفجر، يعني هذا فجر يوم عشرة، فقلت: يا رسول الله، إني جئت من جبلي طيء من الشمال، أكللت راحلتي وأتعبت نفسي، والله ما تركت من حبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فأخبره عليه الصلاة والسلام أن من وقف بعرفة في أي وقت قبل الفجر صح حجه. فقال له: من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع، طبعا شهد صلاتنا كان صلاة الفجر يوم عشرة، ووقف معنا يعني في مزدلفة حتى ندفع إلى منى، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا، فقد أتم حجه. إذن لاحظ الحديث: وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا، طبعا نهارا اللي هو نهار يوم تسعة معروف إلى المغرب. طيب وإذا واحد ما أدرك عرفة إلا بعد المغرب يصح حجه؟ لو واحد ما وصل عرفة إلا عشرة بالليل، ليلة مزدلفة، 12 في الليل، واحدة في الليل، أربعة قبل الفجر، صح حجه، له حج. توصل عرفة قبل فجر مزدلفة، توصل عرفة قبل فجر يوم عشرة، لك حج. اتفق العلماء على أن وقت الوقوف بعرفة يمتد إلى فجر يوم النحر، هذه الخلاصة. طيب يقول: ما حكم استعمال الهاتف النقال في أخذ اللقطات في الحج والسيلفيات والتواصل الاجتماعي؟ نقول احذر من كل ما يشغلك عن العبادة، احذر من المراءة. يعني واحد الآن يبث لهم يقول: وأنا الآن أنت ليش تبغى تخبرهم؟ يعني ليش عندك علم؟ يعني في مثلا أخطاء في المشاعر تريد توضيحها، مثلا في أحكام تريد أن تبينها للناس، فلماذا تخبر؟ أنا في المشاعر، أنا هنا الآن، راقبوني أنا هنا، والسلفي كذا، ومرة من سلفي مرة، وهات على خلفية، تعالوا شوي، تعال خذ يا أخي صورني أنا. وبعضهم هو وزوجته المشكلة، يكشف يكشف الزوجة كاشف الوجه ويوزع ابتسامات، توزع ابتسامات على الحجاج. يا أخي أين الغيرة؟ اتق الله، أين الغيرة؟ فإذا يعني إخفاء الأعمال، بعدين هذه عبادة الآن، وقت سلفيات وذكريات تذكارات يعني. لكن لو واحد مثلا والله فيه فائدة، مثلا يريد أن يبين خطأ، يريد أن يبين حكما، يريد أن ينصح الحجاج نصيحة، يقول انتبهوا ترى هذه العلامة موقع، في ناس بايتين خارج العلامة، خارج عرفة في ناس ما وقفوا، ما العلامة هذه علامة عرفة، هذه علامة مزدلف. يعني قد يكون في فوائد لنقل شيء، لنقل شيء بمواقع التواصل ولا بالقنوات. لكن اللي ما له فائدة يا أخي أخفي عملك. الله يحب العبد التقي الغني الخفي، الخفي الخفي. كانوا يروحون ما لا يريدون أن يعرفوا، السلف يروح يدخل في الناس، يدخل في الناس يغيب، يغيب في الزحمة، يغيب في الزحام، ما يريد أن يعرف. هذا سؤال يقول ما هو ميقات أهل المغرب؟ طبعا ميقاتهم الجحفة وهي رابغ الآن، ميقات أهل مصر والشام وأفريقيا، المغرب وشمال أفريقيا، شمال أفريقيا ما يجوز يأخر إلى جدة، لابد أن يحرموا. طيب هذا بالنسبة لهذه المسألة. حديث أم سلمة في مسح بعض الرأس، أجمع المسلمون على وجوب مسح الرأس في الوضوء، واتفق الفقهاء على أن الأفضل استيعاب الرأس بالمسح، لكن اختلفوا هل يجب استيعاب الشعر كله أم لا. فمذهب المالكية والحنابلة قالوا يجب مسح الرأس كله، ما يجب العودة، يعني العودة سنة، لكن لو ذهب فقط في كل الشعر. الحنفية والشافعية قالوا يكفي مسح بعض الرأس. وذكر ابن القيم رحمه الله أنه ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، ما صح عنه أنه اقتصر على مسح بعض الرأس البتة. هذا جواب سؤال الأخت، قال لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث واحد أنه اقتصر على بعض رأس، على مسح بعض رأس البتة من الناصية إلى. فإذا هذا هو الأحوط، أننا نستوعب الشعر بالمسح. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا وأن يتوب علينا. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مسابقة برنامج أيام معلومات. كان سؤال الحلقة السابقة: ما الفرق بين الأضحية والهدي في مكان الذبح؟ والإجابة الصحيحة: الفرق بينهما أن الأضحية تذبح في جميع البلاد، أما الهدي فلا يذبح إلا بمكة ولا يجوز ذبحه خارج الحرم. فاز معنا بجائزة المسابقة اليومية الأخ محمد أبو بكر أحمد من مصر. السؤال السادس: أيام عظيمة يسن فيها الإكثار من ذكر الله تعالى مطلقا ومقيدا، قال الله تعالى عنها:
واذكروا الله في أيام معدودات.
فما هذه الأيام؟ للمشاركة في مسابقة برنامج أيام معلومات، حمل تطبيق أيام معلومات مجانا من خلال نظامي أبل وأندرويد، وأجب عن الأسئلة. يعلن اسم الفائز يوميا، جائزة المسابقة 1000 ريال سعودي يوميا.
ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق.